ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره الظهيره لليوم الاثنين 15 من شهر 7 سنه 2024. عناوين الاخبار: مؤتمر الحوار السوداني السوداني يختتم اعماله في اديس ابابا، والتوافق على الورقه السياسيه والبيان الختامي. خلافات بين الحكومة والوسطاء في مباحثات جنيفا، والحكومة ترفض إيجاد منبر جديد بديل لمنبر جدة. فتح طريق نيرتتي زالينجي بعد إطلاق استمر لخمسة أشهر، وتوقيع وثيقة مجتمعية واستهداف مطار كنانة بالمسيرات. الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني يقصف مواقع بنيالة والجنينة، والدعم السريع يعتقل نازحا من نيرتتي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انطلقت صباح اليوم الاثنين الجلسة الختامية للاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السوداني السوداني بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، والذي دعت إليه الآلية الأفريقية الخاصة بالسودان برئاسة محمد بن شمباس. وتوافق المشاركون في المؤتمر الذي استمر لأربعة أيام على وثيقتين: الأولى حوت رؤية سياسية وخارطة الطريق لعملية الحوار، والثانية وهي البيان الختامي لمداولات الاجتماع التحضيري. وقال مبارك أردول أن حوالي 20 كتلة توافقت حول هذه المخرجات، وأن المؤتمر كان بقيادة سودانية بدعم ومساندة من الاتحاد الأفريقي. أعلنت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد بن إرتيتي بمساندة قيادتي الحركة والدعم السريع، أعلنت عن اتفاق مجتمعي قضى بفتح طريق نيرتتي زالينجي بولاية وسط دارفور بعد إقلاق استمر لخمسة أشهر. وأشارت السلطة في بيان لها يوم السبت إلى بدء التنفيذ الفعلي للاتفاق الذي تم توقيعه في 4 من شهر يوليو الماضي بمنطقة خور رملة بولاية وسط دارفور. ونص الاتفاق الذي تحصل راديو دبنجا على نسخة منه على تخليص وتقنين البوابات والارتكازات الأمنية على الطرق الرئيسية والفرعية. وأكدت الوثيقة على استمرار الموسم الزراعي المطري وحمايته حتى بداية الطلقة في الأول من شهر فبراير كحد أقصى وحماية المراعي. وأضاف مشاركون في الاجتماع في هذا الخصوص:
تم اتفاق وفاتو الشوارع نيالا نيرتتي اشتغل، ونيرتتي زالينجي برضو اشتغل، يعني في عربات جاد وفي عربات توالي بمشي دخري. التفاصيل بتاع اتفاق طبعا اتفقوا في موسم الزراعي الناس يمشوا يزروا في اتجاه قوسميتي لحد نيرتتي.
استهدف الطيران المسير صباح اليوم الاثنين مطار كنانة بولاية النيل الأبيض، وفي الأثناء قالت القوة المشتركة أنها صدت عملية تسلل للدعم السريع في الفاشر. وفي شرق السودان شنت الخلية الأمنية بكسل حملة اعتقالات طالت عدد من الأشخاص في مركز إيواء المدرسة الصناعية. رفضت الحكومة إنشاء منبر جديد للوساطة، وجددت تمسكها بمنبر جدة وتعهداته، وشددت على ضرورة تنفيذ تلك التعهدات التي أبرمت، وأكدت عدم التعامل مع أي جسم بديل أو موازي بشأن استلام وتوزيع الإقاسة الإنسانية خلافا للكيان الحكومي المختص بذلك، وهو مفوضية العون الإنساني واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية. وأعربت الحكومة في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي وزير الإعلام المكلف جرهام عبد القادر تحصل عليه راديو دبنجا، أعربت عن احتجاجها لعدم تلقي وفدها بمباحثات جنيف أي أجندة أو برامج بعد وصوله منذ بضعة أيام إلى جنيف. وتابعت قائلة: رغم طبيعة الدعوة المقدمة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة التي تشير إلى مناقشات غير مباشرة وليست عملية تفاوض، إلا أنها لم تتلقى أجندة أو برنامج عن هذه المداولات. وقالت: وقد طلب من الوفد الذهاب إلى قصر المؤتمرات بجنيف خلافا للطبيعة غير المباشرة للمناقشات غير المباشرة، وهو أمر لم يرى فيه الوفد الحكومي داعيا، ويتناقض مع التفاهمات حول عدم الإشهار الإعلامي لهذه المناقشات، الأمر الذي طالب به الممثل الشخصي للأمين العام. وقال الناطق الرسمي حسب البيان أن حكومة السودان وافقت على المشاركة في مداولات غير مباشرة بمدينة جنيف السويسرية بشأن الأوضاع الإنسانية، وذلك استجابة لمبادرة الممثل الشخصي للأمين العام. وكانت الأطراف الدولية بدأت في التحرك العاجل نحو إنقاذ الكارثة الإنسانية في السودان بعد تصنيف الوضع الإنساني بأنه الأسوأ في العالم، وذلك مع صعوبة وصول الإقاسة للمتضررين وتوسع دائرة الحرب لتشمل مناطق كانت آمنة وتشكل ملاذا للفارين من الحرب، ما ينذر بأن المجاعة تلوح في الأفق في كل ولايات السودان. وفي أول سانحة واختبار حقيقي للمبعوثين الدوليين، رمضان العمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسلام في السودان وتوم بيريلو المبعوث الأمريكي للسودان، تجري مباحثات غير رسمية بين طرفي الحرب، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لفتح مسارات الإقاسة. قصف الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني مدن نيالة وجنينة مساء يوم السبت وصباح يوم الأحد، ونشر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح حجم الدمار الذي أحدثه القصف الجوي في كل من نيالة وجنينة، حيث استهدف بمدينة جنينة حي النسيم مما أدى إلى مقتل وإصابة مواطنين بجانب نفوق حيوانات. وفي نيالة استهدف القصف جمارك نيالة ومستودعات الغاز التابعة لشركة أمان غاز ومقر الجمارك بجانب مستشفى النساء والتوليد. رفضت لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية نهر النيل قرارات الوالي دكتور محمد البدوي بتعيين قادة عسكريين متقاعدين لرئاسة لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية والمحليات السبعة، دون أن يصدر قرارا بحل اللجان السابقة في تجاهل تام لوجودها، ما أثار غضب رئيسها ودفعه لإصدار بيان عاصف ومطول كان قد أرسله إلى أمانة الولاية بعد أسبوع من عدم رد الوالي وقام بنشره في الإعلام. وعبر القيادي الإسلامي ووزير الداخلية الأسبق الفريق محجوب حسن سعد في بيان عاصف تحصل عليه راديو دبنجا عن رفضه لقرارين أصدرهما الوالي بالأرقام 40 و43 والقاضية بتعيين رئيس وأعضاء لجان المقاومة على مستوى الولاية وأخرى على مستوى المحليات، وشدت على رفضه للقرارين أيا كانت مرجعيتهما. وقال الوزير السابق لراديو دبنجا أن المقاومة الشعبية تم تشكيلها من شعب ولاية نهر النيل بطريقة ديمقراطية اختارها وحددها الوالي نفسه، وتابع قائلا هنا يكمن التناقض على حد تعبيره، وأشار إلى أن المقاومة تستمد قوتها وسلطتها من الشعب ولا سلطان عليها من السلطة التنفيذية، وهذا ما كان يقوله الوالي نفسه ويصرح به. قتلت عصابات النهب المعروفة بالشفشافة والموالية للدعم السريع أمس 12 مواطن بقرية فانجوغا شرقي عاصمة ولاية شمال كردفان الأبيض. وقال بيان تحصل عليه راديو دبنجا أن عصابات النهب الشفشافة اعترضت ركابا من أبناء قرية فانجوغا بشمال كردفان أثناء سيرهم في قافلة تجارية كانت متوجهة إلى الأبيض. وكشف البيان أن الذين قتلوا هم أمير بلال مختار، عماد أحمد، صلاح أحمد، بدر الدين أحمد، جمال صلاح، آدم أحمد زنجدي، مخلص إبراهيم، بخيت أحمد، لقمان أحمد كبير، وبخيت عبد الله. وفي السياق ذاته كشف مصدر مطلع بمدينة الأبيض عن زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع الاستهلاكية بسبب تراجع أسعار الجنيه السوداني أمام الدولار في السوق الموازي وندرة السيولة النقدية بالبنوك التجارية، فضلا عن اعتراض الشفشافة لحركة البضائع في مداخل مدينة الأبيض الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية. وقال أن أسعار المواد الاستهلاكية تضاعفت، وأن سعر جوال الرز 25 كيلو بلغ 70,000 جنيه، وجوال البن 1,100,000 جنيه، والسكر 185,000 جنيه، في حين وصل الدقيق المصري 25 كيلو إلى 40,000 جنيه، وبلغ سعر الطن الفول السوداني إلى 1,200,000 جنيه. قالت لجان مقاومة النيل الأزرق الميثاق الثوري أن النازحين والمواطنين في إقليم النيل الأزرق يعيشون وضعا إنسانيا حرجا مع ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية والمستلزمات الحياتية اليومية. وكشفت اللجان عن أن شبكات الاتصال والإنترنت ما زالت مقطوعة لليوم 15 على التوالي، وقالت أن انقطاع خدمات الإنترنت ومصادرة أجهزة الستارلينك تسبب في أزمة بالتحويلات البنكية، مما يؤثر سلبا على تقديم المساعدات والخدمات الإعاشية للنازحين والمواطنين. وأكدت لجان المقاومة أن الأوضاع في الدمازين طبيعية والأمن مستقر. توقف مركز بورت سودان لأمراض وجراحة الكلى يوم السبت عن تقديم خدماته لجميع المرضى لساعات بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الجازولين للمولد. وقال موسى محمد أحمد المنسق الإعلامي لجمعية مرضى الكلى ببورت سودان لراديو دبنجا أن خدمات الغسيل توقفت منذ الساعة 10:49 بعد الفراق من الوردية الأولى، وأشار إلى أن نحو 100 مريض في انتظار الغسيل خلال اليوم في 3 ورديات. ودعا موسى إدارة الكهرباء باستثناء المركز من قطوعات الكهرباء، كما دعا المنظمات لتوفير الوقود للمركز إنقاذا لحياة المرضى. ويقدم المركز الخدمة لنحو 350 مريض من سكان المدينة والنازحين بسبب الحرب، وأضاف لراديو دبنجا:
والله الحاصل أصلا في قطوعات بتاع الكهرباء بسبب في محول كده، وصدف الليلة أنه عندهم من أمس داري يزيدوا تسعيرة الجاز المواد البترولية بصفة عامة، فبقى ما في أي زول بيدينا جاز، والكهرباء قاطعة بعد ما الوردية الأولى توصلت انتهوا قريبا النهاية كده الكهرباء قطعت، والمولد ما عندهم جاز، وبالتالي الوردية الثانية والثالثة والرابعة كلهم منتظرين الفرج، إما بعودة التيار إما بتوفير براميل بتاع جاز للمولد. ده الحاصل حسي دار يوفروا 2 برميل واقف المركز، متى ما يتم توفير الجاز للمولد المركز يعاود نشاطه.
من جانبه قال أبو فاطمة جيلاني المدير الإداري للمركز، قال لراديو دبنجا أن المركز يعاني من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مشير إلى أن إدارة الكهرباء تبرر القطوعات بعطل في المحول، وأوضح أن الشركات أوقفت بيع المواد البترولية أمس السبت إلى حين صدور التسعيرة الجديدة للوقود، مما حرم المركز من الحصول على حصته التي تبلغ 5 براميل من الجازولين. وأشار إلى استمرار عملية الغسيل صباح اليوم كالمعتاد قبل أن يتوقف عمل المركز لفترة من الزمن بسبب نفاذ الجازولين، مشير إلى أن المركز تسلم حصته من الوقود ظهر اليوم بعد تحديد السعر الجديد واستئناف تقديم الخدمة. وأضاف لراديو دبنجا:
قطع الساعات الطويلة والحياة مع الكهرباء معروف أنه موضوع محول، ومبارح طبعا عندنا معهم حصة مفترض نأخذها 5 برميل، ففي فرق بتاع تسعيرة ودولار نازل ورافع، وقفوا البيع ووقفوا أي تعامل، فدي كل الإشكالية. مركز شغال هسه يعني، لكن هسه المركز عالي طبيعته يعني.
أعلنت عدد من الولايات تحريك سعر الوقود بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث حددت ولاية القضارف يوم السبت سعر لتر الجازولين ب 2365 ولتر البنزين ب 2385، وسجل سعر صرف الدولار زيادة جديدة في بنك الخرطوم حيث بلغ 1873 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات عن يوم السبت، فيما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازي حاجز 2400. اعتقلت قوات الدعم السريع النازح بمعسكر الشمالية بنيرتتي بوسط دارفور الأستاذ أحمد عبد الكريم أحمد طه يوم السبت بسوق موقف الجنينة بنيرتتي. وقال آدم أوكيرو أحد قيادات النازحين بنيرتتي لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع اعتقلت النازح الأستاذ أحمد عبد الكريم طه الذي يبلغ من العمر 27 عام والمشهور بكاشا، ويسكن معسكر الشمالية للنازحين ويعمل معلما في مدرسة النازحين الشمالية. وأوضح أن قوات الدعم السريع ألقت القبض عليه وقامت بتفتيش هاتفه ووجدت صورا للجيش والقوات المشتركة، مبين أن الصور موجودة ومنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي كافة. وطالب أوكيرو قيادات الدعم السريع بإطلاق سراح الأستاذ أحمد عبد الكريم أحمد طه فورا لأنه لا يتبع لأي جهة وأنه نازح يعيش بمعسكر النازحين معسكر الشمالية نرتتي. وأضاف لراديو دبنجا:
يوم السبت تم قبض نازح أستاذ عبد الحليم أحمد عبد الكريم طه مشهور بكاشا يسكن في معسكر الشمالية النازحين من قبل دعم السريع. الإنسان النازح ده خليه يكون فاق بتاعه بأسرى وقت لأنه ما عنده خلفيات من أي جهة آخر.
الخبر الأخير في النشرة: حذر خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان رضوان نواصر من الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في البلاد مع انتشار القتال إلى مناطق جديدة، واصفا حجم ومستوى الانتهاكات التي ارتكبت بالسودان بالمرعب. وقال نواصر المعين من المفوض السامي لحقوق الإنسان أن المدنيين في السودان تعرضوا لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة منذ بداية هذا النزاع غير المبرر. واختتم الخبير الأممي رضوان نويصر زيارة استمرت 5 أيام إلى بورت سودان، اجتمع خلالها مع السلطات السودانية بما في ذلك نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، كما التقى المجتمعات النازحة وشهد على الأثر الذي خلفه النزاع على حياتهم. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة الخاصة التي نلتقي فيها بالدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية، وذلك حول مؤتمر أديس أبابا الذي دعا إليه الاتحاد الأفريقي بشأن عملية حوار سوداني سوداني للوصول إلى عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الأزمة السودانية، فإلى مضابط الحوار الذي أجراه الزميل أشرف عبد العزيز.
مرحب بك دكتور محمد زكريا فرج الله في هذه المقابلة مع راديو دبنجا. في البداية بنسأل عن مشاركتكم في هذا الاجتماع التحضيري الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي بشأن عملية حوار سوداني سوداني للوصول لعملية سياسية تفضي لإنهاء الأزمة السودانية المؤسسة.
جاءت المشاركة للتأكيد على حرصنا على الحوار وعلى قيم الديمقراطية، وكذلك جئنا لنؤكد أننا على استعداد لأن نتداول حول التحول الديمقراطي والتحول المدني. أتينا برسم الكتلة الديمقراطية، وكذلك أتينا بصفاتنا كحركات وقعت على اتفاقية جوبا للسلام، حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان وعدد من الحركات الأخرى. الحضور هنا واسع ومتنوع يتقدمه للشباب والمرأة، وكذلك هناك حضور دولي يعني كبير جدا. هذه الاجتماعات تهدف للتداول حول المسائل الإجرائية الخاصة بعملية الحوار السوداني السوداني. إحدى العقبات الكؤود التي تسببت في فشل كثير من مبادرات الحوار عبر تاريخ فترة الانتقال هي إهمال مسألة التحضير الجيد للحوار، وبالتالي لابد من إلى هذه الجزئية الاهتمام اللازم بالتوافق حول المسائل الإجرائية، سيما أطراف الحوار كيف نتفق عليها وعلى أي أسس ومعايير، وكذلك القرار الذي يمكن أن يتخذ في جلسات الحوار، مكان الحوار وزمن الحوار وإدارة الحوار، وكذلك دور الوسطاء وتمويل هذا الحوار. وغيرها من القضايا المتعلقة بتصميم العملية السياسية. هذه القضايا مهمة ولازمة للوصول للمرحلة النهائية المتمثلة في الحوار السوداني السوداني سمه أو الحوار الشامل. نحن هنا من داخل مباني ومقر الاتحاد الأفريقي نؤكد حرصنا على السلام ونمد أيادينا بيضاء لكافة الأطراف في القوى السياسية أن تعالوا لنجلس لكلمة سواء ندين الانتهاكات التي تسومها قوات الدعم السريع ضد شعبنا الصامد ونتمسك بقيم الحوار وقيم الديمقراطية.
طيب بالتأكيد غابت عن هذا المشهد أو عن هذا الاجتماع قوى سياسية ذات وزن منها تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية التقدم والحزب الشيوعي وحزب البعث وحركة عبد الواحد محمد نور حركة تحرير السودان وكذلك الحركة الشعبية جناح الحلو. ما مدى تأثير ذلك على سير الاجتماع؟
الاجتماع الآن يشهد حضور ممتاز من حيث النوع من حيث التنظيمات المختلفة. هناك تمثيل للقوى السياسية وللقوى المدنية لجان المقاومة للحركات الكفاح المسلح. بالتأكيد كلما شاركت القوى السياسية السودانية بعدد أكبر في هكذا جلسات هذا من شأنه أن يؤدي إلى نجاح الحوار، ولكن أيضا لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي حتى يعني يقبل الجميع. دعونا نضع الحوار كهدف أساسي وأن نحاول استصحاب الآخرين في مقبل المراحل أو الجلسات. نحن نؤكد مرة ثانية أن الحوار الشامل هو المدخل الأساسي لحل الأزمة السياسية أو الأزمة السودانية، ونؤكد أن أي اشتراطات تضعها أي جهة من الجهات من شأنها أن تعقد المشهد السوداني. هذا الحوار الشامل يجب أن لا يستثني أحد، إذا كان هناك استثناءات يجب أن يتوافق حولها الأطراف دون إملاء من طرف أو جهة على الآخرين. هذه هي رؤيتنا، ويجب علينا أيضا أن نتعظ ونتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها سيما في تجربة الاتفاق الإطار التي مارست فيه بعض القوى المدنية إقصاء مما أدى إلى فشل الاتفاق الإطاري وأدى كذلك بشكل أو آخر إلى فشل الفترة الانتقالية وأسهم نوعا ما في إشعال حرب 15 أبريل.
من جانب آخر يعني تحدث ممثلو الاتحاد الأفريقي عن نقطتين مهمتين. النقطة الأولى تحدثوا عن ترتيبات ستجري في الأسبوع القادم لجمع السيد رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان وقائد العام للجيش وكذلك أيضا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وكذلك أيضا من جانب آخر تحدثوا عن ضرورة بدء العملية السياسية فور الوصول إلى اتفاق. في تقديرك هل ذلك ممكن في ظل هذه الظروف وهذا التصعيد المتواصل بالنسبة للمعارك في السودان؟
نحن دعاة سلام والآن نقف في جبهات القتال المختلفة ندافع عن أنفسنا وندافع عن المدنيين، ونؤكد في أن المدخل لحل الأزمة السودانية بالحوار وبالجلوس إلى بعضنا البعض، كنا قوى مدنية أو كنا قوى عسكرية. هناك مسار لجدة انطلق وتم توقيع اتفاقات عديدة، نرى أن ما تم التوافق عليه في 11 مايو 2023 يمثل أساس جيد يمكن البناء عليه للوصول لوقف لإطلاق النار. هذا الأمر مهم، ومهم كذلك تنفيذ ما ورد بخصوص خروج الدعم من الدعم السريع من الأعيان المدنية. بالتالي إن تم ذلك بالتأكيد سيكون هذا مدخل لوقف إطلاق نار شامل. أما بخصوص العملية السياسية مهم جدا أولا أن ننتهي إلى تفاهمات حول المسائل الإجرائية لمرحلة الحوار التمهيدي. هذه تضمن أن ينطلق الحوار النهائي بشكل معافى، وبالتالي من المبكر أيضا الحديث عن حوار نهائي دون حسم هذه الجزئية ودون كذلك إسكات صوت البندقية، لأن في رؤيتنا أن هذا الحوار النهائي يجب أن ينعقد في السودان، ربما في الفاشر أو بورسودان أو دونغولا أو في سينجا أو الدنورة، وبالتالي لابد من أن يتحقق الأمن والسلام أولا. ولكن هذا أيضا لا يعني أن نظل ونقف مكتوفي الأيدي نمضي قدما وخطوات في حسم هذه القضايا الإجرائية، وبالتالي حيثما ووقتما تحقق الأمن والسلام يمكن أن نمضي في عملية الحوار النهائي.
كأنك لا توافق الاتحاد الأفريقي في مسألة جمع القائدين للوصول إلى حل.
أنا أقول في أن الحل للمسألة العسكرية والأمنية يتأسس من مدخل اتفاق جدة وإعلان جدة للحادي عشر من مايو 2023. هذا هو الأساس والمدخل السليم، لأن لا يمكن الجلوس إلى الذين يحتلون منازل المدنيين والذين يغتصبون النساء والحرائر والذين يرتكبون الانتهاكات المختلفة. بالتالي هذا المناخ مهم جدا، تهيئته مهم جدا، التوافق على هذه المسائل الإنسانية أولا، وتحقيق التزامات وخطوات إيجابية ملموسة على المستوى الأرض يمكن أن تفتح الباب لوقف شامل لإطلاق النار، ومن ثم يمكن أن يكون هناك حديث حول تلاقي القيادات من عدمه.
سؤال أخير أستاذ محمد، دكتور محمد، في القاهرة جلستم مع الأطراف الأخرى يعني منها تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم، لماذا لا زال يعني النوع من الغضب بين الطرفين موجود ولا يكون هنالك حلا من شأنه أن يوحد القوى المدنية من أجل وقف هذه الحرب؟
أنا شيد بالحكومة المصرية التي بادرت بدعوة الأطراف المدنية والسياسية للتفاكر حول الهم السوداني الوطني، وهي مصر الأخضر فأكثر فهما لتعقيدات المشهد السياسي السوداني. وفي القاهرة لم نجلس إلى التقدم، وإنما هناك نوع من الاستجابة للدعوة المصرية، وكذلك الحوار كان حوارا منفصلا، الميسرين التقوا بكل طرف على حدة، والأسباب التي دعتنا إلى اتخاذ هذا الموقف ولا تزال هي يعني توقيع تقدم على الاتفاق السياسي الموقع في 2 يناير 2024، والذي يجعلها ظهيرا سياسيا وحليفا سياسيا لميليشيا الدعم السريع.
ولكنكم في المقابل ايضا يعني وقعتم مع الجيش وتقاتلون في صفوفه، فهو ذات الاستشهاد.
لم نوقع ابدا مع القوات المسلحه، نرى اننا نقف خلف القوات المسلحه ونساندها في حربها ضد التمرد، وهي تدافع عنا وعن اهالينا، ولا توجد ولا وثيقة واحدة تشير إلى توقيع أي من القوى السياسية مع القوات المسلحة أو القوات الأخرى ككتلة ديمقراطية. لم يحدث هذا، أو ميثاق سودان، أو حتى كتنظيمات سياسية، وهذا الأمر عار من الصحة.
هل تتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بمخرجات من شأنها أن تكون حاسمة فيما يتعلق بالنزاع السوداني؟
الاتحاد الأفريقي يسير في الاتجاه الصحيح بتوجيه الدعوة للأطراف المختلفة، حتى الأطراف التي لم توقع على الاتفاقات السلام مثل القائد الحلو وكذلك القائد عبد الواحد محمد أحمد النور. أيضا نرى الآن في هذه القاعة تمثيل للقوى الشبابية، لأول مرة نرى كذلك لجان المقاومة، نرى القوى الأهلية، ونرى النظار، نرى القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ونرى كذلك الاهتمام الدولي، وأهم وقبل ذلك هو المخاطب الواعية والرصينة للمسألة الخاصة بالمسائل الإجرائية والتحضيرية للحوار التمهيدي. وأظل أؤكد وأشير في أن الاهتمام بهذه الجزئية من شأنه أن يؤدي إلى نجاح هذه المبادرة. نعم، الاتحاد الأفريقي يسير في الاتجاه الصحيح، ويعني نأمل في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نوع من التوافق بين القوى المدنية والقوى السياسية في يعني منتهى سيؤدي إلى يعني وقف الحرب وإنهاء المعاناة التي يعانيها شعبنا الآن.
شكرا جزيلا.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية مساحتنا الخاصة، والتي التقينا فيها بالدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق باسم الكتلة الديمقراطية حول مؤتمر أديس أبابا الذي دعا إليه الاتحاد الأفريقي بشأن عملية الحوار السوداني السوداني بحثاً عن عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الأزمة في السودان. الشكر لضيفنا الدكتور محمد زكريا فرج الله، والشكر أيضاً للزميل أشرف عبد العزيز، ولكم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحايا.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول خطاب الكراهية الذي تنامى بعد اندلاع حرب 15 أبريل وأصبح وقود للحرب. في إطار محاربة الظاهرة، نشطت حملة نحن واحد التي أطلقها ناشطين في مجال حقوق الإنسان لمكافحة خطاب الكراهية. في حلقتنا اليوم وفي جزءها الأول نتناول مجهودات الحملة في مكافحة خطاب الكراهية مع المحامي الأستاذ محجوب عبد الله مدير الحملة، ومع المحامي عثمان حسن صالح، تعريف خطاب الكراهية بجانب كيف عالج المشرع السوداني مسألة خطاب الكراهية، وذلك مع المحامية محاسن عبد القادر عوض، وأخيرا خطاب الكراهية في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، تتحدث فيه المحامية الدكتورة رنا عبد القفار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام مع المحامي محجوب عبد الله مدير حملة نحن واحد، متحدثا حول الحملة.
شكرا دبنجا على إطاحة الفرصة، وشكرا الأخ الصادق مصطفى زكريا إنكم أتحتوا لنا فرصة إنه نتحدث عن موضوع بيعرق الشعب السوداني وأصبح مهدد لوجود السودان ومهدد للوحدة واللحمة السودانية، ألا وهو خطاب الكراهية اللي تفشى وتنامى عقب اندلاع الحرب بوتيرة أصبحت متسارعة جدا. حملة نحن واحد حملة ابتدرها ناشطين في مجال حقوق الإنسان من منظمات مختلفة وأفراد، صحفيين، قانونيين، مهتمين بالشأن العام، والحملة بدت في مايو، وفيها مجموعة من الأنشطة اللي هو تمثلت في أنه نحن أقمنا عدد من الندوات وتم بثه في الموقع المخصص بالنسبة لحملة نحن واحد. أيضا من الأنشطة أنه يعني تم استكتاب صحفيين اتكتب مقالات في الموضوع ده وتم نشره في الموقع، وأيضا من الأنشطة المصاحبة أنه نحن عدينا أو بثينا عدد كبير جدا من الفيديوهات التعليمية اللي بتكلم عن خطورة خطاب الكراهية وتعريف خطاب الكراهية. أيضا تم نشر عدد كبير من الفيديوهات من كافة الطيف السوداني، ممكن تقول إنه الناس استنطقناهم إنه يتكلموا عن خطاب الكراهية بغرض إنه نحس الناس في إنهم ما يمشوا في الاتجاه ده، وفي ناس طبعا بينشروا خطاب الكراهية بدون دراية أو بدون قصد. أيضا الحملة عندها من أنشطتها عندها اللي هو مناصرة، وخاطبنا القمة الأفريقية أو المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأيضا تواصلنا مع جهات دولية، وكانت الفكرة في إنه هم يخاطبوا الدولة إنه ما تبث الخطاب ده في الأجهزة الرسمية الإذاعة والتلفزيون، وكذلك إنه ما يتناولوا موظفينا والمسؤولين ذاتهم في الدولة. أنا بفتكر إنه الحملة حققت نجاح كبير جدا خلال الشهرين، وهو القيد الزمني بتاعه واللي هو من مايو ليونيو بينتهي بعد أسبوع من الآن. أنا داير أقول إنه الحملة دي كانت ملك للجميع، أي صحيح نحن ابتدرناه وكده، لكن ما نحن كنا ملاك، وبالعكس احنا المسألة دي لكل اي زول دل بيدلو في الموضوع ده. وانا داير اقوله انه نحن يعني كل المواد اللي تم انتاجها وجمعها فيما يتعلق بمناهضة خطاب الكراهية بيبقى ملك للكافة. وانا بتمنى انه الحملة دي ما تقيف، وانه الناس تسعى في انها تمشي لقدام فيه، ونحن بنساعد اي جهة على اساس انها تبدأ من حيث نحن انتهينا. وشاكر لكم جدا في راديو دبنجا انكم وقفتوا معانا في انكم تساهموا في نشر الوعي بين الناس، ونتمنى انه نتواصل فيما يخص الشأن العام وشأن السودان. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مواصلة في حلقتنا. سألنا الأستاذ عثمان حسن صالح المحامي عن شنو هو معنى خطاب الكراهية، أو طلبنا منه التعريف مصطلح خطاب الكراهية.
خطاب الكراهية واحد من المصطلحات اللي انتشرت بسرعة كبيرة جدا على كافة المستويات. والخطاب بتاع الكراهية ما في الآن في القانون الدولي لحقوق الإنسان في تعريف شامل لما هو خطاب الكراهية. في بعض المواد في القانون الدولي الإنساني زي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة 20 يتكلم عن مسألة خطاب الكراهية. فالمادة 20 بتقول إنه تحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. فالتعريف هنا أو المصدر بتكلم عن بعض المسائل، يعني يتكلم عن مسألة التمييز، ويتكلم عن العداوة، ويتكلم عن العنف. دي الثلاثة كلمات القاعد يستخدمها المجتمع الدولي في مسألة خطاب الكراهية، لكن ما في تعريف واضح شامل لما هو خطاب الكراهية. لكن الأمم المتحدة على أساس أنه تعرف خطاب الكراهية أو تضع إطار لمسألة خطاب الكراهية، اتكلمت عن أنه خطاب الكراهية هو نوع من التواصل الشفهي أو الكتابي أو السلوكي. وده حتى ممكن يعني مسألة الإيماءات والرموز وحتى الرسوم اللي هي بتهاجم شخص أو مجموعة، أو استخدام لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة لشخص أو مجموعة على أساس الهوية. العناصر بتشكل الهوية اللي هي الدين، الانتماء العرقي، الجنسية، اللون، النسب، النوع الاجتماعي، أو أحد العوامل اللي هي بتحدد الهوية. فخطاب الكراهية هو خطاب تمييزي، متحيز، متعصب، غير متسامح، خطاب ازدرائي، احتغاري، مهين، مذل لفرد أو مجموعة. من التعريف ده ممكن الناس تعرف إنه ما هو خطاب الكراهية. يعني ممكن يكون خطاب الكراهية شفاهة، ممكن يكون كتابة، ممكن يكون بالإشارة أو بالإيماءة أو بالرسوم أو بأي وسيلة مفهومة لدى الآخرين إنها بتشكل ازدراء أو احتقار للآخر أو للآخرين. فبالتالي خطاب الكراهية الآن انتشر، وانتشر عن طريق التواصل الشفهي. كثير من الجهات اتبنت خطاب معادي للآخر، محتقر للآخر، وانتشر انتشار النار في الهشيم. وده بأدي إلى إشكالات مجتمعية كبيرة جدا، وممكن يؤدي إلى العداوة، وممكن يؤدي إلى العنف زي ما شفنا في كثير من الحوادث. كثير من الإبادات الجماعية اللي حصلت في كثير من دول العالم كان وراها خطاب بتاع كراهية. أي إبادة جماعية حصلت كان قبلها سبق خطاب بتاع كراهية. فخطاب الكراهية بالصفة دي حاجة مزمومة وحاجة مرفوضة، ويجب كلنا نقيف ضد خطاب الكراهية. شكرا جزيلا.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، ما زلنا في برنامج في الميزان، موضوع خطاب الكراهية. ومن الأستاذ عثمان صالح انتقلنا إلى الأستاذ المحامية محاسن عبد القادر عوض، وسألناها عن كيف عالج المشرع السوداني جريمة الكراهية في القوانين السودانية.
طيب، مجتمع السوداني مجتمع كبير، والسودان بلد كبير مترامي الأطراف، وفيه كمية كبيرة من القبائل. القبائل دي ذاتها كل قبيلة عندها لونة، وكل قبيلة عندها إثنية مختلفة، وكل قبيلة عندها لسان مختلف، وكل عندها لغة وعندها لهجة وعندها ثقافة وعندها شكل بتاع حياة مختلفة يعني من القبيلة الثانية. وإن كان حتى الاختلافات مرات بتكون بسيطة، لكن هو في النهاية في اختلاف. يعني للأسف إنه فيما بين هذه القبائل أو مكونات مرات بنجد إنه في خطاب كراهية يعني بيناتها. يعني في قبائل بتشوف نفسها إنها هي الأفضل، وإنها هي مثلا عندها امتيازات أكثر، وإنها هي لغة الأحسن، وإنها هي دين الأفضل وكده. فخطاب الكراهية قاعد يكون بين الطوائف دي أو بين القبائل دي. المشرع السوداني أداه يعني أداه حقه من الانتباه، وحاول إنه فصل له يعني مواد في قوانين محددة عشان يحد من خطاب الكراهية، ويعتبر هذا يعني مسلك جريمة. ليه؟ لأنه أساساً أي قانون في العالم يتوضع عشان يجعل المجتمعات المتعددة الموجودة في القطر الواحد تقدر تتعايش بسلام. ده كان هدف المشرع السوداني، إنه يبث السلام بين الناس، وإنه أي يعني شخص قام بأي سلوك من شأنه إنه يعرض هذا السلام لأي شكل من أشكال الدمار يعني، أو دار يدمر السلام ده، أو دار يخط الناس في حتات ما في التريك الصحيح. المشرع السوداني في بعض المواد وضح إنه هذا المسلك جريمة، وجريمة يعاقب عليها بالسجن أو بالغرامة أو من رب العقوبتين معا، وإنه الناس تنتبه في هذه المسألة. أول حاجة بتجد في القانون الجنائي السوداني سنة 91 تعديل 2020 في المادة 64 اللي جاء فيها من يعمل على إثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة ضد أي طائف أو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان أو بأي كيفية تعرض السلام العام للخطر يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. إذن المادة أفتكر واضحة إنه أي يعني شخص يقوم بأي عمل من شأنه إنه يصير الكراهية بين الطوائف أو يصير عداوة بين الناس اللي هو سبب الاختلاف بتاع العرق أو اللون أو اللسان، واعتبره جريمة يعاقب عليها بالسجن. أيضا جاء في قانون جرائم إلكترونية 2007 تعديل 2018 أيضا في المادة 16، كل من ينتهك أو يسيء أي من المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها بسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات. وبرضه نفتكر المادة هنا واضحة إنه الناس الآن هي بتعتبر مادة حديثة، وتكلمنا عن الوسائل الحديثة بتاعة النشر، واللي هي الوسائل الإلكترونية المختلفة سواء كان بالتلفونات أو كانت بأي يعني مهم استخدام شبكة المعلومات المعروفة دي، في إنه أي شخص استخدم هذه الشبكة في إنه يصير الكراهية بين الناس أو بين الطوائف أو بين الإثنيات المختلفة دي فيعتبر أيضا جريمة ويعاقب حتى، وممكن يصلوا له طبعا. يعني الناس بتفتكر إنه المسألة يعني زي ما بقولوا سايب السايب. أيضا في قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 في المادة 26 اللي هي في الفقرة 1 بتجي فيها فضلا عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفي الالتزام، وفي مجموعة من الالتزامات على الصحفي إنه يلتزم بها. نحن اخترنا المادة واو اللي هي ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم ما يؤدي لإشاعة الدجل، وطبعا معروف الصحافة هي المنوط بها إنها تنشر السلام الاجتماعي بين الناس وتنشر الثقافة وتنشر العلم. فإذا أي صحفي يعني اتخذ منحى آخر في إنه حاول إنه ينشر خطاب يحتوي على كراهية أو فيه عنصرية أو فيه أي مادة أو فيه حتى لو مستبطنة في إنه يحتقر من شأن قبيلة أو يحتقر من شأن لون أو يحتقر ثقافة أو يحتقر ديانة أو المهم أي يعني أي مسلك من السلوك ده من شأنه إنه زي ما قلنا بحسر السلام العالمي يعتبر جريمة، والصحفي ده يعني في هذا المسلك بيعتبر بالنسبة لي بالنسبة جريمة وممكن يفصل من الصحيفة ويعاقب بموجب عن الصحافة والمطبوعات. يعني أفتكر دي ثلاثة قوانين أنا يعني بحثت فيها ورأيت إنه فيها يعني المشرح حاول إنه يحد من خطاب الكراهية من خلالها، وأرجو إنه أكون أوفيت هذا الأمر حقه. شكرا جزيلا محاسن عبد القادر عوض المحامي.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
مستمعينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، ما زلنا في برنامج في الميزان وفي آخر الجزء الأول من الحلقة. مستمعينا الكرام تحدثت إلينا المحامية الدكتورة رنا عبد الخفار متناولة خطاب الكراهية في القوانين والاتفاقيات الدولية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته راديو دبنجا، والسلام عليكم كل المستمعين وكل عام وأنتم بخير. أنا هتكلم عن الاتفاقيات الدولية فيما يخص التحريض وخطاب الكراهية. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 7 منه بيقول إن للجميع الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز ينتهك هذا الإعلان وضد أي تحريض على مثل هذا التمييز. اتفاقية الإبادة الجماعية المادة 3 بتقول على إنه يعاقب على الأفعال الآتية: جيم التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المادة 4 بتقول تعلن الدول الأطراف إن كل نشر لأفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية أو التحريض على التمييز العنصري وكذلك جميع أعمال العنف أو التحريض على مثل هذه الأعمال ضد أي عرق أو مجموعة من الأشخاص من لون آخر تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون أصل عرقي. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 20 فقرة 2 تحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. بنخلص لشنو؟ لأن القانون الدولي حظر خطاب الكراهية بموجب القانون الدولي. ليه؟ لأنه الدعوة أو الترويج لخطابات الكراهية بتكون السبب اللي بتؤدي إلى جرائم فظيعة ارتكبت بناء عليها كما حدث في رواندا وبروندي وفي البوسنة وفي كمبوديا وحس الآن في السودان. كل الإبادة والجرائم اللي ارتكبت في حق الإنسانية بدت بالكلام بالترويج للكراهية. عشان كده العديد من المعاهدات الدولية من إنشاء الميثاق الأمم المتحدة حتى الحروب العالمية بدت بخطابات الكراهية. لذلك قامت الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال أو الدعوة أو الترويج للكراهية والتمييز العنصري. في عام 1965 قامت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. عام 1966 على عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمنع أو تحظر الدعوة للكراهية والتمييز أو العداوة أو العنف. أيضا ده انعكس على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969. أي تحريض على التمييز والعداء والعنف جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية. السودان أيضا هو طرف في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اللي بتتعلق بمكافحة خطاب الكراهية والتمييز العنصري. بعض الاتفاقيات الوقع وصادق عليها السودان زي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهي دي اتفاقية بتلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز العنصري وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، والسودان صادق عليها في عام 1977، مش وقع، صادق يعني بواسطة البرلمان. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا السودان موقع ومصادق عليه من سنة 1986، يعني ده القانون داخلي. بتضمن العهد ده مواد تجرم التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية. برضو السودان موقع ومصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1986. العهد ده بتضمن التزامات بضمان المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أيضا السودان موقع ومصادق على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللي هو بيتضمن الميثاق ده أحكام بتمنع التمييز وتحث على التسامح والمساواة. والسودان يعني من سنة 77 هو مفروض إنه يكافح ويحارب خطاب الكراهية والتمييز العنصري ويكون من ضمن قوانينه. اتفاقية من الاتفاقيات الموقعة على السودان لكن ما صادق عليها هي سيداو، اللي هي التمييز ضد المرأة أو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وطبعا دي حصل فيها جدل شديد جدا جدا بسبب إنه الإسلاميين عندهم فهم لها، وكان ممكن نوقع ونصادق مع التحفظ على البنود اللي هي بتختلف معانا في ديننا. فالسودان ملزم بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الموقع عليها باتخاذ تدابير قانونية وإدارية للقضاء على خطاب الكراهية والتمييز العنصري وتعزيز حقوق الإنسان في السودان لجميع الأفراد على قدم المساواة. قانون الجيش 2007 تعديل 2013 نص في المادة 7 في المادة 6 منه فقرة جيم على إن مهمة من مهام الجيش حماية القانون، حماية الدستور، حماية حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون. يعني الجيش مفروض إنه يكون حامي لحقوق الإنسان وضد التحريض على التمييز والعداء وما هو براو، وكمان قوانين الدعم السريع. الاثنين قوانينهم بتلزمهم على إنهم يراعوا وفي تنفيذ عمل القانون الدولي الإنساني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقتنا حول خطاب الكراهية في برنامج في الميزان. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. وفي الجزء الثاني من حلقتنا حول خطاب الكراهية سنتناول فيه مخاطر خطاب الكراهية وتأثيره على الأجيال القادمة، وكذلك سنتناول دور منظمات المجتمع المدني في محاربة ظاهرة خطاب الكراهية، ودور رجال الدين في محاربة خطاب الكراهية، وأخيرا حول دور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في محاربة هذه الظاهرة. بكرر بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في الجزء الثاني لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
لحظة من وسني أو لحظة من وسني تغسل عني حزني، لحظة من وسني أو لحظة من وسني تغسل عني حزني، تحملني ترجعني، تحملني ترجعني، لا عيون أطني يا أطني يا أطني. والشمس في السماء كالشراع، والشمس في السماء كالشراع، تعانق الحقول أو المراعي، وأوجها العمال والزراع. يا وطني لو لحظة من وسني لو لحظة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.